بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن ينفع به وأن يبارك في جميع اللقاءات وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق وأن يسددنا في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفاصلة.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع أسماء الله الحسنى ومع صفاته العلى، وربنا جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولا شك بأن التعمق في فهم معاني أسماء الله تعالى الحسنى والنظر إلى القواعد الشرعية والضوابط المرعية في هذا الأمر مما يساعد على التعلق بأسماء الله تعالى الحسنى، وكذلك دعاء الله جل وعلا بها، والابتعاد عن الطرق المنحرفة والسبل التي هي مزالق للأسف في التعامل مع أسماء الله تعالى الحسنى ومع صفاته العلى. ومن هذه القواعد العظيمة في باب أسماء الله تعالى الحسنى أن أسماء الله جل وعلا وأن صفاته سبحانه وتعالى مختصة به، لائقة بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. ولذلك حينما تضاف الأسماء إلى الله جل وعلا إنما تدل على اختصاص الرب جل وعلا بها. وقد يوجد من الخلق من يسمى بمثل أسماء الله تعالى، لكن لا بد أن نعلم الفرق بين اسم الله تعالى المختص بالرب جل وعلا وما للمخلوق من هذه الأسماء من الفرق الكبير والبوني الشاسع. ولذلك ربنا جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله جل وعلا مثلا سمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم، وإضافتها إليهم تدل على اختصاصهم بها وأنها مناسبة لحالهم، لائقة بمقامهم من حيث النقص أو الضعف، من حيث الكمال أو عدم الكمال. وقد جاءت بعض هذه الأسماء موافقة لتلك الأسماء، فإذا قطعت عن الإضافة، إذا طبعا إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولا يلزم من اتفاق تلك الأسماء اتفاق الحقائق والمسميات، وهذا لا يمكن أن يظهر ويبين وينكشف إلا بذكر أمثلة وأدلة على ذلك. يعني مثلا ربنا جل وعلا من أسمائه الحي، من أسمائه الحي، قال جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وحياة الله لها الكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق، فالله جل وعلا حياته لم يسبقها عدم ولا يلحقها موت. ولذلك قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الآيات. ويقول جل وعلا هو الحي لا إله إلا هو. وفي المقابل أيضا سمى الله جل وعلا بعض عباده حيا، قال جل وعلا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فليس الحي مثل الحي، فالله جل وعلا اسم الحي مختص به لائق بجلاله وعظمته، مشتمل على الكمال المطلق بكل وجه من الوجوه. قال تعالى يخرج، وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأما إضافة أو تسمية المخلوق بالحي فهذا مختص بالمخلوق، ولذلك تجد المخلوق حي. الآن الإنسان يقال حي، لكن هذا المخلوق سبقه عدم، سبقه عدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم عاش وأصبح حيا، أعطاه الله الحياة، منحه الحياة. طيب، وبعد ذلك يسبقه العدم الدنيوي، بحيث أن الإنسان يموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولذلك إضافة الحياة إلى المخلوق تعتبر إضافة خاصة به، تليق به، تليق بضعفه ونقصه، وتليق بمقامه، بخلاف الحياة اسم الله الحي الذي لله سبحانه وتعالى. كذلك ربنا جل وعلا مثلا سمى نفسه بالسميع العليم، وسمى بعض عباده عليما. قال جل وعلا إنه هو السميع العليم، هذا بالنسبة هذا بالنسبة لله عز وجل. طيب، سمى الله بعض عباده عليما، قال جل وعلا وبشروه بغلام عليم. لكن هل العليم كالعليم؟ شتان. فعلم الله عز وجل علم كامل غير مسبوق بجهل، ولا يلحقه نسيان، ولا يعتريه نقص، بخلاف علم الإنسان. فالأصل أن الإنسان يولد جاهلا، يولد جاهلا. قال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قال جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك فرق بين اسم الله العليم الذي لم يسبقه جهل ولا يطرأ عليه نقص ولا يلحقه عدم وفناء وذهاب، بخلاف المخلوق فإن النقص لاحق به ابتداء وأثناء ونهاية. كذلك سمى الله عز وجل بعض عباده سميعا بصيرا، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. لكن سمع الله وبصر الله عز وجل، أو اسم الله السميع واسم الله البصير، هذا من أسماء الله تعالى الحسنى العظيمة، وهي من الأسماء اللائقة بجلال الله وبعظمته وبكمال مجده سبحانه وتعالى. لكن مثلا سمى الله بعض خلقه سميعا بصيرا، قال جل وعلا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. فالإنسان سمعه وبصره إنما فيه نقص، إنما فيه نقص. ولذلك الإنسان يولد من عدم وينتهي إلى فناء دنيوي وموت، ثم ينتقل إلى الدار الأخروية. في أثناء حياته يعتري سمعه وبصره الضعف والنقص، وهذا معروف، إما أن يذهب بالكلية وإما أن يذهب بعضه وهكذا. والمقصود إخواني وأخواتي حتى لا أطيل، الأمثلة على هذا كثيرة جدا، أن من أهم القواعد التي ينبغي للمسلم أن يتعلمها فيما يتعلق بأسماء الله تعالى الحسنى، أن يعلم بأن الله تعالى سمى نفسه بأسماء حسنى. هذه الأسماء لا بد أن نعتقد بأن لها الكمال المطلق والجلال والجمال والمجد المطلق لله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت أن الله تعالى سمى بعض مخلوقاته بأسمائه، فلا بد أن تفرق بين أسماء الله وبين أسماء المخلوقين. فليس السميع كالسميع، وليس البصير كالبصير، وليس العليم كالعليم، وليس الحي كالحي، وليس القدير كالقدير، وهكذا. بهذا يتضح لك معنى، تستطيع من خلال هذا المعنى أن تتعامل مع أسماء الله تعالى بمنهج شرعي، وهذا الفهم يزيدك تدبرا وتعقلا وتفهما وتأملا لهذه الأسماء الحسنى وهذه الصفات العظمى لله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، إنه خير مسؤول، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم مثل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نعم أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد تفضل.
جزاكم الله خير، عندي سؤال.
نعم تفضل حياك.
أحد الشيبان في مسجدنا كان يحافظ على الصلاة في الصفوف الأولى، ثم لما جاء مرض كورونا اعتذر بالصلاة إلى يومك هذا، هل يعذر أنه يصلي في البيت؟
نعم، يعني تقصد لا زال المرض يعني بهذا الشخص أو أنه انتهى المرض ولا
المرض
وبقي يصلي في البيت؟
نعم، هل يعذر أنه يصلي في البيت؟
نعم، يعني تقصد إلى الآن هو مريض؟
لا لا، المرض الآن موجود، وقتنا الحالي المرض موجود، مرض كورونا.
هو يعتذر إن شاء الله. واضح واضح إن شاء الله، حياك الله. ما شاء الله جاف الشيخ. نعم كلام أخرى. أخ سيف تفضل. نعم تفضل أخ سيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سيف تفضل.
نسألي شيخ اللي طول عمرك شيخ عزيز.
الله يحييك يحفظك يبارك فيك.
شكرا بخير يا طويل العمر.
النور والسرور والعافية.
يطول عمرك سؤال بسيط، يعني أنا فيك نسلم الله نصلي في مسجد في جنب واحد، والإمام قرأ طول عمرك سورة التين، لما يفر خالفته يقول التين يعني الزيتون، قال يقول أنا بلى أليس الله بأحكم الحاكمين، كان يقول هذا في جنبي بلى، هل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
هذا اللي في جنبي هذا.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سيف، الله يحفظك. ما شاء الله إجابه. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
جيتم خير شيخ على البرنامج.
حياك الله يبارك فيك.
آمين. شيخ سؤالي، ما هو القول الصحيح أو الحكم الصحيح في حكم زيارة النساء للمقابر؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. نعم جفاف الشيخ، سؤال الأخ سعيد، يقول فاضل الشيخ أحد كبار السن كان يصلي في المسجد ويقول مواظب على الصلاة في جماعة في المسجد، ثم يقول بعد أن أصيب أو يقول بعد أن أتى هذا المرض اعتذر وبدأ يصلي في البيت، فيقول فاضل الشيخ حكم أن يصلي في المنزل مع وجود هذا المرض؟
الحمد لله، لا شك بأن الصلاة في المساجد واجبة على الذكور البالغين. يقول الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآيات. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا صلاة لجار المسجد إلا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وورد عنه بإسناد ضعيف أنه قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، صحيح من جهة المعنى، يعني لا صلاة كاملة. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية صلاة الجماعة، فإذا وجد وباء عام وقام ولاة الأمر ب أمر الناس بالصلاة في بيوتهم فيلتزمون ذلك، خاصة مع هذه الأوبئة والجوائح التي ينتشر ضررها ويتسع شرها فيصلون. وقد مررنا بتجربة في بداية مرض كورونا فأقفلت المساجد، ثم بعد ذلك الفضل لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ثم لولاة الأمر الذين قدروا العودة إلى المساجد بعد انحسار المرض وأخذ اللقاحات وأيضا رفع مستوى الثقافة عند المواطنين والمقيمين في التعامل مع هذا المرض بالتزام يعني التوجيهات الصحية والطبية والإرشادات التي هي من أسباب مكافحة هذا المرض. رجعنا إلى المساجد ولله الحمد والمنة، ولذلك لا عذر لذكر بالغ بعدم رجوعه إلى المسجد لوجود الوباء إلا إذا كان مريضا. فإذا كان فعلا ما زال مريضا يعاني أو لديه إشكالات صحية وأوصوه الأطباء بعدم الذهاب إلى المسجد، نعم. أما عافاه الله عز وجل واستغل مسألة قفل المساجد منذ ذلك الوقت ليستمر في الصلاة في البيت فهو على خطر، فهو على خطر. ولذلك يجب علينا نتقي الله عز وجل وأن يستعمل الوسائل الشرعية والأسباب الواضحة والأمور المعلومة ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. والآن مساجدنا ولله الحمد مليئة بالشباب وبالشيب وبمختلف الأعمار ولله الحمد، ما سمعنا واحدا منهم قال والله أنا أخاف أو كذا، لا أبد، يأتون في صلاة الفجر وفي بقية الصلوات ويصلون الحمد لله ويشهدون الجماعة مع المسلمين في بيت الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة، تفضل.
الجليل دكتور عزيز فرحان علي سعيد والمستمعين. فضيلة الشيخ، قبل شهر يمكن أحد الإخوة الأفاضل اتصل وقال إنه هو ساكن في رأس الخيمة ويعمل في دبي، والمسافة بين دبي ورأس الخيمة أكثر من يمكن 70 كيلو على ما أتذكر يعني. الآن أنا سؤالي، يعني أنا أعتقد أن في الماضي إذا كان القياس في زمن الصحابة فكان الإنسان مترجل هذه المسافات أو يكون على الدابة، والدابة طبعا يعني غير حكم هذه الأيام، السيارات والطرق مرصوفة، وهذه إضافة إلى أن على لما أنا من دبي أطلع أروح رأس الخيمة أمر طبعا رأس الشارقة ثم أمر عجمان ثم أمر القوين، الحكومة قامت وبنت عشرات المساجد الكبيرة على الطرق الرئيسية لكي هؤلاء الراحلون أو المسافرين أو الناس يصلون في هذه المساجد في أوقاتها يعني. ثم قبل كم يوم كنت أسمع إلى محاضرة دينية قال إن مسافة القصر لابد أنك أنت تغادر العمران. الأخ هذا يعني حتى يوصل رأس الخيمة يكون غادر العمران ثم يأتي عمران في رأس الخيمة، فالمسافة الآن أصبحت اللي هي الصحراء بين الأخ هذا رايح من دبي إلى رأس الخيمة بنهاية عمران وبداية عمران حوالي 30 كيلو. فأنا أبغى توضيح من هاي الناحية. السؤال الثاني والأخير، حكم إنسان يعني الله لم يرزقه بأولاد بمعنى لا ينجب لكنه يذهب للسحرة والدجالين وهي اللي يقصون على الناس، وفي نفس الوقت هذا الإنسان ألغى دور عقله دور العلم ودور الطبيب ولم يأخذ أيضا بالأسباب، وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيد، الله يحفظك. تسمعش، عليكم السلام ورحمة الله. أبو عمر تفضل. نعم تفضل أبو عمر. نعم أبو بدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر، تفضل.
حياكم الله شو طال عمرك. سؤال لفضيلة الشيخ عزيز، جزاه الله خير بارك فيك. طال عمرك شخص أصاب مرض كورونا جزاكم الله وامتنع عن الصلاة في المساجد، والشخص هذا يعني مواظب على صلاة الجماعة في المساجد يوم الجمعة، فهل
انقطع الصوت أبو بدر لو تعيد السؤال مرة أخرى؟
أقول لك يعني في شخص طال عمرك أصاب مرض كورونا وانقطع عن صلاة الجماعة مدة 10 أيام في البيت يصلي، وهذا الشخص مواظب على الصلاة في المساجد يعني في المسجد في كل الفروض، وصلاة الجمعة أيضا نفس الشيء يبكر على صلاة الجمعة، وهل يحسب له هذا أجر الجماعة وخلال المرضى في البيت؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو بدر، حياك الله. تسمع الرد. أبو عمر تفضل.
روز السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر، تفضل.
الله يسلمك. في عندي سؤال لو سمحت.
نعم.
المطلقة 3 طلقات أين تذهب؟ يعني هل تبقى في البيت مع أولادها، وإذا لم يكن هناك أولاد تبقى مع زوجها السابق ويعني ويعيشوا مع بعض، ولا بتطلع برا البيت؟ وإذا ما كان عنده بيت تاني يسكنها فيه، وين هي بتروح يعني، أو هو وين بيروح؟ بس الله يجزيكم الخير
إن شاء الله. واضح، جزاك الله خير أبو عمر.
شكرا شكرا.
الله يحفظك. ما شاء الله شيخ، حياك الله. جيف الشيخ سؤال الأخ سيف. الشيخ يقول كنت أصلي في المسجد والإمام يقول قرأ ليس الله بأحكم الحاكمين، فيقول من بجنبي قال بلى، فيقول فالشيخ هل ورد هذا في السنة؟
الحمد لله، بالنسبة للورود نعم ورد، لكنه لا يصح من جهة الإسناد، فقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ ليس الله بأحكم الحاكمين قال سبحانك فبلى، لكن هذا الحديث لا يصح. وإنما الذي ورد في قول الله عز وجل أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، جاء في الحديث سبحانك فبلى. وبعض العلماء يذهب إلى أنه يستحب قول سبحانك فبلى عند الآيات التي فيها مثل هذا الاستفهام التقرير، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ نعم، الآيات أيضا الأخرى التي على هذا السياق، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ لكن الذي يظهر بأنه يقولها عند هذه الآية، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يقول سبحانك اللهم فبلى. طيب بالنسبة لمن يقول هذا الكلام، إذا كان الإنسان يصلي لوحده في بيته أو في قيام الليل مثلا يأتي بهذا الذكر، وكذلك إذا كان إماما لا بأس أن يقول سبحانك فبلى. أما إذا كان مأموما فلو قالها في نفسه من دون جهر لا بأس، أما أن يجهر بها فيظهر بأن هذا محل يعني محل كلام بحث عند أهل العلم، خاصة من يذهب إلى أن المأموم لا يرفع صوته بشيء من مثل هذه الأذكار أو كذا فيقولها في نفسه، هذا الذي يظهر. وهذا طبعا يكون في الفرض وفي النفل، فرض الصلوات الجهرية وفي النفل مثل صلاة التراويح.
جزاك الله خير الشيخ أبو عبد الله. يسأل عن حكم زيارة النساء للقبور.
الحمد لله، بالنسبة لزيارة النساء للقبور المسألة خلافية، والخلاف فيها شديد بين العلماء في القديم والحديث، فمن أهل العلم من يذهب إلى المنع مطلقا، ومن أهل العلم من يذهب إلى الجواز مطلقا، ومن أهل العلم من يذهب إلى المنع إلا إذا كان يسيرا، بمعنى تذهب مثلا ولا تكثر من الزيارة. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور في أول الأمر مطلقا، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر على الجميع، نسخ للجميع، بمعنى أنه جاء الإذن من النبي عليه الصلاة والسلام بالزيارة، وهذا يشمل الرجال والنساء. من ذهب إلى المنع منع النساء قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء النسخ عنه بالنسبة للرجال دون النساء، وذلك لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه لعن زوارات القبور، لعن زوارات القبور، وفي لفظ زائرات القبور. ومن قال بجواز الزيارة اليسيرة يعني مثلا في السنة مرة مثلا أو مرتين قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، وزوارات من صيغ المبالغة يعني كثيرة الزيارة. ويرد على هذا أنه ورد زائرات على التخفيف. إذا كان الأخ السائل يسأل عن الراجح، فالراجح عندي والله تعالى أعلم منع زيارة النساء للمقابر، وذلك للأحاديث المتكاثرة المتضافرة المتحدة في تقرير هذا الأمر، وهو أن المرأة لا تزور المقابر. لكن إن وجد من يفتي، وجد من يختار، فالمسألة تبقى اجتهادية. السؤال الذي يقال للنساء، هل تعتقد المرأة بأن يعني الزياء بأن الدعاء لا يقبل منها إلا إذا زارت المقبرة؟ الجواب لا، هذا فهم مغلوط. فالمرأة لو كانت في أقصى الأرض وميتها في الجهة المقابلة من الأرض ثم دعت الله وقد توفرت شروط قبول الدعاء وانتفت الموانع استجاب الله دعاءها، ولو أنها زارت المقبرة أو زارت القبر ودعت الله تعالى مع تخلف شرط أو وجود مانع ما قبل الله دعاءها. فالمقصود بأن المرأة إذا كانت حريصة على نفع ميتها أنها تدعو الله تعالى في بيتها وهي مسافرة وهي كذا، وتجتنب مسألة زيارة المقابر.
جزاك الله خير الشيخ. بعيد يقول لشخص يسكن في رأس الخيمة ويعمل في دبي، ويقول فضل الشيخ في الطريق هل يجوز له أن يجمع ويقصر الصلاة، مع يقول أن العمران يكون فضل الشيخ يعني قريب، مثلا يقول من رأس الخيمة ثم يكون العمران قريب، عمران أم القوين ثم عجمان الشارقة العمران قريب، فيقول فضل الشيخ في هذه المسافة تقارب العمران هل يجوز معه الجمع والقصر؟ ويقول توجد مساجد في الطريق يعني يستطيع فيها أن يصلي صلاة تامة مع الإمام إمام المسجد.
الحمد لله. بالنسبة لمسألة القصر في السفر يبحث من جوانب، منها مسألة المسافة، منها مسألة المسافة، ومنها مسألة يعني المدة، لكن الآن السؤال حول المسافة. فبالنسبة لمسألة المسافة هي محل أيضا كلام عند أهل العلم، فمن أهل العلم من يحدد المسافة لأجل الترخص بالسفر، والمسافة هي 4 برد ويحددون الآن ب80 كيلو متر. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن تحديد المسافة ليس عليه دليل صريح، ما عليه دليل صريح، وإنما الأدلة كلها تشير على أن من سافر سفرا يطلق عليه لغة وعرفا على أنه سفر فهو الذي يترخص به. بمعنى، هل الآن يا أخي أبو عايد الله يبارك فيك، الشخص إذا ذهب من دبي إلى رأس الخيمة يقال له سافر إلى رأس الخيمة؟ أظن الجواب نعم، فيقال والله فلان سافر من دبي إلى رأس الخيمة، سافر من دبي إلى الفجيرة، سافر من دبي إلى أبوظبي مثلا. لكن ما يقال بأنه سافر من دبي إلى الشارق، ما يمكن. يقولون راح للشارق. لماذا؟ لالتصاق البنيان بين الشارق وبين دبي. فالذي يظهر بأن ما بين دبي ورأس الخيمة سفر. وبالنسبة للبنيان، هذا ليس بنيان دبي، يعني يمر هو بمجموعة إمارات، مجموعة مناطق، ولذلك اللي يظهر لي أنا أن يسمى سفر. فما دام أنه سفر فنحن ما نحجر على الناس، ونقول له أن يترخص برخص السفر ما دام أنه في الطريق، ما دام أنه في الطريق. أما إذا كان يتردد يوميا عمله في دبي ويخرج من رأس الخيمة إلى دبي، فإذا وصل العمل أقام، يعتبر إقامة هذه ثانية، في الطريق يعتبر مسافر. فكون والله توجد مساجد، توجد كذا، لا يلزم، لأنه مسافر. نحن نقول الأفضل والأكمل والأحسن أنك تصلي في المساجد، تصلي في المحطات. لكن إذا قال والله أنا أريد أن أصلي وأجمع وأقصر مثلا لكوني مسافر، لا نستطيع أن نمنعه.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول شخص لم يرزق به أبناء، فيقول بدلا يأخذ بالأسباب الطبيعية ويذهب مثلا إلى الطبيب وغيره، يقول يذهب للدجالين والسحرة، فيسأل عن حكم هذا الفعل وحكم هذا الشخص.
الحمد لله. أولا، الرزق عند الله عز وجل، والرزق ليس هو المال فقط كما يعتقد بعض الناس، ومن الرزق الأولاد. ولذلك قال الله جل وعلا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. فالله عز وجل هو الذي يهب الأولاد، وهو الذي يهب الأموال، وهو واهب الخيرات سبحانه وتعالى. مسألة العقم، مسألة الولادة كلها من الله عز وجل. الأمر الثاني، يجوز للمسلم شرعا أن يسعى في طلب الولد سواء كان ولودا أو عقيما. فإذا كان ولودا الحمد لله يسعى بطلب الولد بالطرق المعروفة، وإذا كان عقيما يسأل الله الولد كما سأل زكريا ربه جل وعلا، قال ربي هب لي، سأل الله عز وجل أن يهب له الولد. إبراهيم عليه السلام رزق على كبر، زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك نعم. زكريا سأل الله عز وجل أن يهب له الذرية، يهب له ولد يرثه ويعني يكون صالحا، وهكذا. طلب الولد بهذه الطريقة وهو الدعاء، دعاء الله عز وجل، هذا أمر مشروع. وكذلك الاستغفار، فقد جاء في قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا إذا سألهم شخص عقيم شيء بخصوص الولد يدلونه على الاستغفار ويستشهدون بهذه الآية. كذلك طلب الولد عن طريق الأشياء الطبيعية مثل استعمال بعض الأطعمة، بعض الأدوية، أيضا استعمال بعض الأمور المستحدثة الجديدة مثل أطفال الأنابيب وكذا بالضوابط الشرعية. هذا هو يعني ما يكون للمسلم أن يسلكه في السعي في طلب الولد، يعني يبذل جانبين، جانب شرعي وهو الدعاء والاستغفار والصدق وغير ذلك، وجانب طبيعي وهو التداوي، التداوي عند الأطباء عند المختصين. أما أن يذهب إلى السحرة والدجالين فلا شك أنه سار في طريق إلى النار نعوذ بالله، ذلك أن السحرة والدجالين هؤلاء رسل إبليس ومناديب الشيطان، والذهاب إليهم إنما ذهاب ببيع الدين والإيمان، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال الله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت إلى آخر الآيات. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في لفظ فسأله يعني ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوم. ولذلك المسلم يجب عليه أن ينعتق عن مثل هذه الخرافات وعن مثل هذه الشعبذات وعن مثل هذا الدجل، ولا يذهب إلى هؤلاء الذين يبيعون الوهم ويعني يجعلون الإنسان والعياذ بالله قد يبيع دينه وإيمانه، والإنسان على خطر في مثل هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الموبقات ذكر الشرك بالله ثم السحر. وبعض الناس وللأسف الشديد يعني قد يكون يعني في جانب المسألة الولادة والعقم عنده مشكلة عضوية، فيذهب ويستسلم لهؤلاء الجهال الذين يقولون اذهب إلى فلان واذهب إلى فلان، فمنهم من يعلق التميمة ومنهم من يذهب إلى ساحر ويقول له قد أكون أنا مسحور أو شيء من هذا القبيل وهو سليم. لذلك لا يجوز للمسلم أن يضيع دينه وأن يبيع آخرته بشيء من هذه الأمور. عليه أن يتق الله وأن يكون قريب من الله سبحانه وتعالى وأن يكثر من الدعاء وأن يكثر من الصدقة وأن يكثر من الاستغفار وأن يسلك المسالك الطبيعية الطبية اللي الآن ولله الحمد سجلت نجاح كبير خاصة لمن يعانون العقم.
جزاك الله خير فالشيخ أبو بدر. يسأل يقول شخص أصيب بكورونا وبدأ يصلي يقول في المنزل، كان مواظب على الجمع والجماعة، فيقول هل له الأجر أجر الجماعة؟
الحمد لله. يعني إذا أصيب بكورونا ثم انقطع عن المسجد مع حرصه السابق على الجماعة، نعم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فيكون له الأجر والثواب في المدة الزمنية التي يقضيها في بيته على أن ينتهي بمجرد شفائه. فإذا الحمد لله شفي وتعافى وأذن له بالمخالطة، يبدأ يذهب إلى المسجد حتى ينال الأجر والثواب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة، عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا عبد الله.
شيخ
الله يبارك فيك.
شيخ صار عندي سؤال. إذا عندي بطل ماي أخلي عندي المسجل والمسجل يقرأ قرآن، هل هي يعني تستوى الرقية على القرآن يعني على المسجل؟ يجوز ولا لا؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير عبد الله. أبو عمر فضل الشيخ يسأل عن المطلقة بالثلاث، أين تذهب؟ هل تبقى مع أولادها في المنزل أو مع طليقها، أو يعني ماذا تفعل؟
الحمد لله، حقيقة بالنسبة لمن طلقت ثلاثا، إذا رجعنا إلى الأدلة الشرعية نجد بأن ليس لها نفقة ولا سكنة إلا إذا كانت حاملا، فيكون النفقة للحمل. لكن المسألة ليس فيها إجماع وإنما فيها خلاف، ويرجع في هذا إلى يعني حكم القاضي. فبالنسبة للأصل أنه ليس لها نفقة ولا سكنة. يقول الأخ السائل: طيب إذا ما كان عندها بيت، هل تسكن مع زوجها؟ الجواب لا، كيف تسكن مع زوجها وقد أصبح أجنبيا عنها؟ فممكن هو يترك لها البيت ويسكن أو يؤجر لها مثلا في مكان، وأما أن يجتمع هو وإياها وقد خرجت من ذمته فهذا أمر لا يجوز، وعموم المرجع في هذا إلى القضاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله يقول: إذا يقول فتحت المسجل على القرآن ووضعت يقول بجنبه الماء، فيقول هل يكون هذا الماء يعني رقية؟
الحمد لله، الجواب لا، كيف يكون رقية؟ الرقية لابد فيها من القراءة المباشرة، أن يقرأ الإنسان بنفسه على الماء، أما أن يضع مسجلا فلا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول الشيخ: ذهبت إلى المستشفى، طلب مني الطبيب إجراء فحص ليقول البول في قارورة، لكن يقول هذه القارورة عليها لاصق من الخارج يحتوي على معلومات المريض لمعرفته، يقول من ذلك الاسم، ويقول اسمي يحتوي على أحد أسماء الله الحسنى، ف هل عليه حرج في إجراء هذا الفحص؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه المسألة سبق أنني نبهت عليها ووجهت رسالة إلى الانتباه إلى مثل هذا الأمر، فلا يليق أن يوضع على قارورة التحليل أو القنينة التحليل اسم شخص يحمل اسم الله عز وجل، اسم من أسماء كعبد العزيز أو عبد الكريم أو عبد الله مثلا، هذا لا يجوز حتى ولو كان باللغة الإنجليزية أو بأي لغة أخرى، وإنما يكتفى بالرقم، رقم البطاقة يكفي هذا، يكفي هذا. فأنت الآن تذكر لهم هذا الشيء وتخبرهم بأنك ستضع رقم البطاقة ولا يضعون اسمك المشتمل على اسم الله أو اسم من أسماء الله تعالى الحسنى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول: الإمام قرأ في الصلاة: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالقسط، فيقول فتحت عليه وصححت له، لكن يقول لم يصحح الخطأ، فيقول ما حكم الصلاة؟
الحمد لله، الصلاة صحيحة لأن هذا خطأ، والله جل وعلا يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، قل جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح ذكر قصة الرجل الذي شردت ناقته وعليها طعامه وشرابه، ولما أيس منها ونام تحت ظل شجر ينتظر الموت، إذا بها على رأسه، فمن شدة الفرح أخطأ، أخذ بخطامه وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فما يعني لم يؤاخذ على هذا الخطأ، فهذا خطأ والصلاة صحيحة ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل يقول عندما سجدت وضعت يدي على مفتاح السيارة، بعد ذلك يقول رفعت يدي ووضعتها على الأرض، فيقول ما حكم الصلاة؟
أعد.
يقول عندما سجدت وضعت يدي على مفتاح السيارة، يعني رفع يده فضيلة الشيخ من على الأرض ووضعها على مفتاح السيارة، بعد ذلك يقول رفعت يدي ووضعتها مرة أخرى على الأرض، فيقول ما حكم الصلاة؟
الحمد لله الصلاة صحيحة ما دمت أنك قد يعني سجدت على الأعضاء السبعة، وحتى لو كنت رفعت يد ثم رجعت ووضعتها على الأرض، أهم شيء أنك ما رفعت من السجود إلا وقد وضعت يديك على الأرض.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أنا خليت فضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خليت فضل.
الله يطول عمركم، أسلم عليك وعلى الشيخ عزيز.
الله يحييك.
جزاك الله خير يا شيخ، بس عندي سؤال بسيط. أنا أشوف عند الإشاير، إشاير حاطين مثلا لفظ الجلالة الله أكبر، بالطبع طبعا يعني اسم يعني لفظ الجلالة مطبوع زين، فتدري أنت يعني يستوي الغبار وتي الطيور ويعني فيخيس الله عزك الله عزكم يعني خياس طبيعي يعني، عرفت على اسم الجلاله يعني، فهذا شيء صح ولا غلط؟
جزاك الله خير. جزاك الله خير خالي، الله يحفظك.
جزاك الله
اسمع ان شاء الله الرد. الشيخ سؤال الخالي يقول عند بعض الاماكن والطرقات و التقاطعات، يقول في بعض الاحيان اجد يقول لفظ الجلاله في بعض اللافتات مثلا الله اكبر او غيره، فيقول فضل الشيخ هذه اللافتات قد يأتي إليه بعض التربة والغبار وأوساخ الطيور والحيوانات، فيقول ما حكم هذا الأمر؟
الحمد لله، يعني الأصل أن من وضعها يحافظ عليها، فلعل الجهة إن شاء الله يعني تحافظ عليها، وهذا من باب التذكير وتنبيه الناس على ذكر الله ويشكرون على ذلك، وصلى الله تعالى لهم الأجر والمثوبة، لكن عليهم أن ينتبهوا إلى مسألة صيانتها والمحافظة عليها من كل ما يعني يهينها أو يذهب هيبتها في القلوب من الأتربة أو مثلا ذرق الطيور أو شيء من هذا القبيل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات، يقول ما الفرق بين الملائكة المكرمون ويقول بين قوله ولقد كرمنا بني آدم؟
الحمد لله، الملائكة يعني جنس من الأجناس التي خلق الله عز وجل، خلقهم من نور وهم عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول وهم بأمره يعملون، والملائكة يعني ليسوا كالبشر من جهة التكليف، حتى يقول بعض العلماء بأنه يعني ليس لهم العقول يعني عقل التكليف، هذا يذكره بعض العلماء. وأما بني آدم فالله تعالى كرمهم، ولذلك جنس بني آدم مكرم، جنس بني آدم مكرم، كرمه الله عز وجل، خلقه، خلق آدم من طين ثم نفخ فيه من روحه، وهذه الروح مخلوقة مضافة إلى الله إضافة التشريف، وكرمه، وهذا المكرم هذا الإنسان المكرم هو من يسعى إلى بقاء كرامته أو يسعى إلى يعني ذهاب هذه الكرامة بالإيمان، فمن آمن فمن أسلم وآمن فهو يبقى كريما ويدخله الله الجنة، ومن كفر بالله وأشرك أذله الله وأخزاه وأذهب عنه هذه الكرامة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر فينا تذلق فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج على سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.